بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في مسألة ما يباع بسبب طعمه أو بسبب رائحته، يعني المشروبات والمشمومات والمأكولات، فإن هذه الأمور تباع اعتمادا على الاختبار، اعتمادا على الفحص، فإن كان الفحص لا يسبب التلف كالعطر نشمه فإنه يباع مع الفحص. المشكلة في أن بعض هذه الأمور الفحص يسبب التلف كالبيض، فإن من اشترى بيضا إذا أراد أن يقوم بفحصه لابد أن يقوم بكسره، وإذا قام بكسره فقد تلف. فذكر الفقهاء بأن الأمور التي تتلف بسبب الفحص يجوز أن تشترى بدون فحص، اعتمادا على أصالة السلامة، اعتمادا على شرط السلامة، تشترى بدون فحص. فإذا اشتريت ومن ثم فحصت وتبين أنها تالفة، قيل انكشاف تلف هذه المادة عند الفحص كاشف عن بطلان البيع من البداية، وقيل بل يبطل البيع وينفسخ البيع من حين تبين أن المبيع فاسد. هذا كله فيما كان لمكسوره لا قيمة كالبيع، إذا انكسر ما لقيه، أو إذا تبين أنه فاسد ما لقيه. وقع النقاش في درس البارحة وما قبله أن الحق مع من؟ الحق مع من يرى بطلان البيع من البداية، أو الحق من يرى بطلان البيع من حين تبين فساد المبيع. بعض الفقهاء قالوا يوجد عندنا فرع صنع اليوم، فرع جديد. شنو الفرع الجديد؟ أن البائع يبيع البيض ويتبرأ من العيوب، يبيع الجوز يتبرأ من العيوب، يبيع أي طعم مطعوم أي مشروب مما يسبب الاختبار تلفه يتبرأ من العيوب. يقول له أنا أبيعك البيض ولا علاقة لي، البيض صحيح، البيض فاسد، البيض بعيب، أنا أتبرأ من جميع العيوب حتى التلف. يصح أو لا يصح هذا المعنى؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إن المحكي في الدروس، اللي عنده نفس الطبعة ما تصح التثنية، ثم إن المحكي في الدروس عن الشيخ الطوسي رحمه الله وأتباعه، إشارة إلى ابن حمزة، ابن حمزة صاحب كتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة رحمه الله، أنه لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره، وقلنا أكو بعض الأشياء توجد قيمة لمكسورها وبعض الأشياء لا قيمة لمكسورها، يعني الجوز إذا كسر اختبر وتبين أنه فاسد لا لب فيه قشورة منها فائدة، أكو قيمة للمكسور، تستعمل القشور مثلا في استخلاص بعض الزيوت أو من أجل أن تحرق. أما البيض الفاسد لا قيمة لمكسوره، كلامنا فيما لا قيمة لمكسوره ليس اشتباه، أنه لو تبرع البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره. قال من؟ قال الشهيد الأول رحمه الله في الدروس، ويشكد يعني ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله وابن حمزة رحمه الله من جواز بيع البيض مع التبرئة من العيوب، مع أن البيض لو كسر وتبين أنه فاسد لا قيمة لمكسوره. الشهيد الأول رحمه الله يقول هذا فيه إشكال. قال ويشكل أنه أكل مال بالباطل عليكم السلام. شلون يعني أكل مال بالباطل؟ يقول عيدوا علي المسألة، أنا عندي بيض بالألف بيضة 2000 بيضة أكثر أقل، وأنت مشتري، فقلت لك بعتك هذا البيض وأنا بريء من العيوب بألف دينار، أنت أخذت البيض، اشتريت البيض، قبلت بالبيع بهذا الشرط ودفعت إلي ألف دينار، ثم أخذت البيض اختبرت بالكسر، كل فاسد، بحيث مكسور البيض لا قيمة، لا قيمة له، كل فاسد. الشيخ الطوسي ماذا قال؟ هذا البيع صحيح لو باطل بيع صحيح. ابن حمزة ماذا قال؟ هذا البيع صحيح لو باطل بيع صحيح. الشهيد الأول رحمه الله قال هذا بيع فاسد، وتبعه الشهيد والمحقق الثانيان، يعني الشهيد الثاني قال هذا بيع فاسد، والمحقق الثاني الكركي قال هذا بيع فاسد. لماذا؟ قال الشهيد في الدروس لأن هذا من مصادر أكل مال الناس بالباطل. شنو يعني أكل مال الناس بالباطل؟ قال لأن البائع قبض 1000 دينار، شنو مقابل 1000 دينار؟ شنو؟ لا شيء، لا شيء، لأن البيض الفاسد المكسور لا قيمة له، ما له قيمة، فأنت دفعت لا شيء وماذا أخذت؟ وأخذت 1000 دينار. هو هذا مصداق لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هاي مو تجارة، هذا مو بيع، البيع مبادلة مال بمال، وانت صار عندك مبادلة ايش؟ مبادلة 1000 دينار بلا شيء، لأن البيض الفاسد المكسور ما له قيمة. وهذا الشرط بعتك بشرط أنني بريء من العيوب، هذا الشرط محكوم من قبل من؟ من قبل الآية المباركة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الشرط لابد أن ينزل على عقد صحيح، وأما هذا العقد بالأصل العقد مو صحيح لأنه ثمن مقابل لا شيء، فالشرط لا محل له كي يتكئ عليه وكي يرتبط به. هذا هو الكلام. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وقد تصدى بعض لتوجيه صحة اشتراط البراءة، والمراد من البعض الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله. شنو صار عندنا الآن من البداية حتى نشوف؟ قال الشيخ الطوسي وابن حمزة عليهما الرحمة من باع بشرط التبرؤ من العيوب ثم ثم تبين أن ما باعه معيب بعدما اختبر بالكسر ولا قيمة لمكسوره، فالبيع صحيح والشرط صحيح. ولم يقبل الشهيد الأول ولا الشهيد الثاني ولا المحقق الكركي بالصحة. تصدى صاحب الجواهر رحمه الله للدفاع عن الشيخ الطوسي وابن حمزة مقابل إشكال الشهيد الأول والثاني والكركي، فماذا قال رحمه الله؟ وقد تصدى بعض، يعني صاحب الجواهر، لتوجيه صحة اشتراط البراءة. البراءة منين؟ البراءة من العيوب بما حاصله. انظر ماذا قال: منع بطلان البيع وإن استحق المشتري مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب، فإن الأرش غرامة أوجبها الشارع بسبب العيب، لا أنه جزء من الثمن استحق بسبب فوات ما قابله من المثمن، ولذا يسقط بالإسقاط ولا يتعين على البائع الإعطاء من نفس الثمن ويسقط بالتبري، وليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع، إذ المثمن متحفظ على حسب معاملة العقلاء إلى آخره. يقول عيدوا علي المسألة من البداية حتى أوضح لكم الحال. قلنا لرجل عند بيض، باع البيض إلى عمرو واشترط عدم المسؤولية عن العيوب، يعني تبرأ منين؟ تبرأ من العيوب. وقع البيع مع هذا الشرط، اجى المشتري اخذ المبيع، اختبر بالكسير، تبين لا قيمة له، لان المكسور للبيض الفاسد ما له قيمة. الشيخ الطوسي وابن حمزة وأنت تقولون البيع صحيح والشرط صحيح، الشهيد الأول والثاني والكركي يقولون الشرط فاسد والبيع باطل، فما هو توجيهك لصحة البيع ولصحة الشرط؟ يتوجه صاحب الجواهر رحمه الله، يتوجه لأصحاب الإشكال في الدروس، يقول أنتم لماذا أشكلتم في المسألة؟ قالوا له: لأن القول بصحة البيع وصحة الشرط ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن البائع باع على شيء وأخذ 1000 دينار، والمشتري دفع 1000 دينار وقبض لا شيء، بيض فاسد ما له قيمة، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل. قال بعد وضحوا لي أكثر شنو السبب. ترى السبب الحقيقي ضياع مال المشتري، صح لو لا؟ السبب الحقيقي ضياع مال المشتري. قالوا صحيح. فإذا أثبتت لكم، عليكم السلام، فإذا أثبتت لكم أن مال المشتري لن يضيع، فماذا تقولون؟ عندكم مشكلة؟ إذا 1000 دينار عندي حكم شرعي، البيع صحيح والشرط صحيح، بس 1000 دينار ترجع لمن؟ 1000 دينار ترجع للمشتري. عندكم بعد إشكالية مع صحة البيع، عليكم السلام، عندكم إشكالية مع صحة البيع ومع صحة الشرط، إذا 1000 دينار أرجعها للمشتري، أكو بعد إشكال؟ سكتوا. بس قالوا نبين لنا كيف يرجع حق المشتري إليه. قال: يرجع بالأرش، فإن الأرش له بالثمن. الأرش مجرد غرامة. يقول زين هل يصح أن يكون الأرش تمام الثمن؟ يصير؟ قال يصير. هذا بحثنا فيما سبق. بعضهم قال ماكو مانع أن يكون الأرش مستوعبا لمن؟ للثمن. يعني مرة أنا أبيع لك دار معيبة الصحيحة بألف والمعيبة 900، الأرش 100. مرة أبيع لك دابة معيبة الصحيحة ب100 والمعيبة ب90، فالأرش 10. وهل يصح أن يكون الأرش يتساوى مع الثمن؟ يعني بعتك هذا البير ب1000 ثم تبين معيب، ايش قد أرشه؟ 1000. يصير أن يكون الأرش يتساوى مع الثمن؟ ممكن أو غير ممكن؟ المعبر عنه باستيعاب، المعبر عنه في كلمات الفقهاء باستيعاب الأرش للثمن. ممكن لو مستحيل؟ قال ممكن. قال خلص، نحن لن نطالب البائع بالثمن ولكن نطالبه بالأرش. فإذا تبين أن الأرش يساوي الثمن نطالب بالأرش، والأرش ليس هو الثمن. بدليل يقول أنا لما أطالبك بالأرش في مسألة بيع الدار المعيبة، في مسألة بيع الدابة المعيبة، لما أطالبك بالأرش، الأرش منين تعطيني إياه؟ من عندك لو من نفس المبيع؟ من عندك من أموالك الخاصة. إذا لا علاقة للأرش بمن؟ بالثمن أو بالمثمن. يعني لما أقول لك بعتك هذه الدابة بألف دينار واتقبلت، بعدين جاي قلت لي ترى الدابة مريضة وسعرها 900، طيني 100، هاي 100 لازم أعطيك إياها من الثمن؟ لا، أعطيك إياها من أموال أخرى. يجوز أعطيك إياها حنطة، أعطيك إياها شعير، نتفق. فالأرش ما له علاقة بالثمن. الأرش هو ماذا؟ هو حق. لذلك قد يعطى من الثمن وقد يعطى من غير الثمن، وبعد وقد يسقط. يا ابا مو لي حق الأرش، سقطت حق الأرش، يصير قابل للإسقاط أو غير قابل؟ قابل للإسقاط. فالأرش لا يتعلق بالثمن، وإنما هو غرامة، وإنما هو حق، وبناء عليه سوف نحافظ على حق المشتري. فإذا حافظنا على حق المشتري وأخذ الأرش، بعد شو المانع أن يكون البيع صحيح والشراء صحيح؟ ولكن أكو شنو؟ أكو أرش. وقد تصدى بعض لتوجيه صحة اشتراط البراءة بما حاصله منع بطلان البيع، وإن استحق المشتري مجموع الثمن. بس استحق مجموع الثمن مو من باب أنه ثمن. إذا قلنا رجع الثمن شنو معناها؟ معناها البيع باطل. لا، نحن لا نقول لك البيع باطل وأرجع الثمن، وإنما نقول لك أرجع الأرش حتى لو كان الأرش يساوي الثمن. قال منع بطلان البيع وإن استحق المشتري مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب، يعني الأرش الذي يستوعب الثمن، فإن الأرش غرامة وليس ثمنا. فإن الأرش غرامة أوجبها الشارع بسبب العيب، لا أنه جزء من الثمن استحق بسبب فوات ما قابله من المثمن. الأرش غرامة مستقلة، وليس الأرش نسبة من الثمن وجزء من الثمن. ولذا يعني وبما أن الأرش ليس جزءا من الثمن، ولذا يسقط بالإسقاط ولا يتعين على البائع الإعطاء من نفس الثمن. بل أستطيع أنا عندما بعت الدابة المعيبة وقبض بالثمن كاملا، ثم علم المشتري بعيب الدابة، اجي قال لي أريد الأرش، أستطيع أن لا أعطيه من الثمن، ولا يحق للمشتري منين ارجع الالية؟ منين؟ من الثمن. اقول لا يحق لك ذلك، لان الارش غرامة انا ادفعها من اموال اخرى، ولا يجب عليك او ولا يحق لك ان تطالب الارش من خصوص الثمن، لان الارش لا علاقة له بالثمن، وانما هو غرامة خارجية خارجية، ويسقط بالتبري. ومن تبرأ ايضا يسقط ماذا؟ يسقط هذا الحق بالتبري. وليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع. الشهيد الاول، الشهيد الاول رحمه الله، راح نرجع له، قلنا لك كيف استدللت بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لإثبات بطلان بيع البيض مع التبرئ من العيوب، ثم تبين البيض كله فاسد ومكسوره لا قيمة له. شلون استفادت هاي المسألة؟ ماذا قال؟ قال قول البائع، لاحظني، قول البائع بعتك هذا البيض وأنا بريء من العيوب، ثم تبين البيض كله فاسد وفاسده ومكسوره لا قيمة له، هذا كقول البائع. شوف التنظير، هذا كقول البائع بعتك بشرط. شنو شرط؟ لا مثمن. بعتك بألف دينار بشرط. المثمن ايش فيه؟ المثمن لا شيء، ما له قيمة. كما ان الثاني باطل، الاول باطل لان الثاني الشرط حقق للشرط، حقق لعدم مالية المثمن، عدم مالية المبيع. اما الشرط الاول بعتك بشرط اني بريء من العيوب، حقق لي نفس الشيء. ايضا هذا الشرط الزمني بان اشتري لا شيء، ما له مالية، مبيع ما له قيمة. يقول فهذان الشرطان من واد واحد، هذان الشرطان من واد واحد، كلا هذين الشرطين يدلان على أن المشتري دفع مالا مقابل لا شيء. وبما أن الشرط الثاني قطعا باطل، الشرط الثاني قطعا باطل، بعتك بشرط ألا مالية للمبيع، وبما أن الثاني قطعا باطل والأول كالثاني، شو يصير الأول؟ باطل أيضا. الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله يقول لا، الأول شيء والثاني شيء آخر. قال ليصير عندك اشتباه، ليصير التباس، ليصير خلط في المسألة. لذلك قال وليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع. إذ المثمن، وين المثمن؟ في مثالنا، في مثال البيع متحقق على حسب معاملة العقلاء. العقلاء لمن يشوفوني أشتري ألف بيضة بألف دينار ماذا يقولون؟ هذا البيع شبيه في إشكال؟ ما في إشكال، هاي ألف بيضة وألف دينار، وهذا سعر طبيعي، بيع طبيعي. وإذا اشترط البائع عدم المسؤولية عن العيوب لا مانع، العقلاء يقولون هذا بيع، بيع صحيح وشرط صحيح. بلي اعتمادا على أصوات الصح، لأن بعد الفساد ما بين هذا الكلام. قبل من؟ قبل أن يتبين للعقلاء أن البيض كله فاسد ولا قيمة له، قبل هذا كل البيع شبيه ما بيشكر. وقد ذكرنا في درس البارحة إذا أكو غرر، إذا أكو غرر فالغرر لا يشمل المشتري، لأن حتى البائع لا يعلم أن بيضه شبيه، حتى البائع لا يعلم أن بيضه فاسد. لأن قد يكون البائع يعلم وقد يكون البائع لا يعلم. إذا علم البائع اتحقق يعرف عنوان الغرر بلحاف طرف واحد. أما البائع إذا كان لا يعلم عليكم السلام، أما البائع إذا كان لا يعلم أيضا هم اشترى بيض وباع ما يدري. ففي هذه الصورة قالوا الغرر يكون على الطرفين. وقال إذ المثمن متحقق على حسب معاملة العقلاء ولم يعلم اعتبار أزيد من ذلك في صحة البيع. يقول البيع ما يحتاج إلا إلى شنو إلا إلى بناء العقلاء على أن هذا البيع عرفي صحيح. وهذا البيع بيع ألف بيضة بألف دينار، والبيض مما يتلف بالفحص، وقال الفقهاء يجوز أن يباع بدون فحص. قال هذا بيع عرفي عقلائي صحيح. فمع فرض رضاه بذلك، رضا من؟ رضا المشتري، يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو. صاحب الجواهر رحمه الله حول المسؤولية لمن؟ على المشتري. قال له تعال أيها المشتري، أنت عاقل لو مو عاقل؟ قال أنا عاقل من العقلاء. جيد، أنت أقدمت على شراء ألف بيضة بألف دينار، واشترط البائع عدم مسؤوليته عن العيب. قال لك اللي تشتري من عندي إذا ما اشتريت أقتلك؟ لا. قال لك أنا أبيع لك بهذا الشرط، يعجبك اشتري، ما يعجبك اشتري من غيري. أنا أبيع بهذا الشرط، أبيع بشرط أنني بريء من العيوب. هذا يعتبر غش؟ يعتبر غش؟ ليس غشا، ما غشيتك، قاعد أقول لك بعتك هذا البيض وأنا بريء من العيوب. يعجبك اشتري، ما يعجبك اشتري من غيري. لما غشك، أنا ما قلت لك أنا مسؤول عن صحتي بعد تبين فاسد، وإنما قلت لك إني بريء من العيوب. شو يعني إني بريء من العيوب؟ يعني لو تبين كل فاسد أنا ما مسؤول، نصفه ما مسؤول، ثلثه ما مسؤول. عليكم السلام، لست مسؤولا عن هذا البيض وعن صحته. انت قبلت لو ما قبلت كعاقل، قبلت لو ما قبلت؟ قبلت، اذا انت مسؤول وليس البايع، انت مسؤول. عبر عنه اقدم، هاي عندنا قاعدة بالفقه تنسب الى مؤسسها الشيخ الطوسي رحمه الله، وهي قاعدة الإقدام. من أقدم على خطرين، على إتلاف مالين أو شيء من هذا القبيل فلا ضامن، لأن هو أقدم على إتلاف ماله أو ليس بضامن، يعني غيره ليس ضامنا. المشتري نفس الحالة، المشتري أقدم على الخطورة أن يشتري بيضا مع اشتراط عدم المسؤولية عن فساده، فقد أقدم أن يدفع المال مقابل هذه الخطورة. فإذا تبين البيض فاسد، من أقدم يتحمل المسؤولية. عليكم السلام، من أقدم هو الذي يتحمل المسؤولية. ثم قال نعم، لو لم يشترط استحق الرجوع بالأرش المستوعب. يقول هل تعلمون متى يستحق الرجوع؟ لو لم يقع الشر. إذا وقع الشر فقد أقدم، فإذا أقدم المشتري مسؤول، وإن لم يقع الشر شلون نحل المشكلة؟ نحل المشكلة بالأرش. ولعله لذا لم يعبروا بالبطلان. يقول لعله لهذا السبب لم يعبر بعض الفقهاء بالبطلان. من يابا، من باب من اشترى بيضا مع اشتراط التبرئة من العيوب، فالبيع ليس باطلا، البيع صحيح، والمسؤولية على المشتري لأنه اشترى بهذا الشرط فقد أقدم على الخطورة، يتحمل الخطورة كاملة. مو شكل. ومن اشترى بيضا دون اشتراط المسؤولية عن العين ثم تبين أن البيض فاسد، البيع ليس باطل، والمشتري ماذا يستحق؟ والمشتري يستحق الأرش المستوعب، يعني مستوعب لجميع الثمن، والأرش ليس ثمنا بل غرامة، يستحق المشتري الغرامة الكاملة حتى لو ساوت المبيع، يعني حتى لو ساوت الثمن. لكنه قد يمنع بعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له قيمة. يقولوا بعد، نحن قلنا فيما سبق، قلنا فيما سبق بأن هذا المكسور، البيض الفاسد المكسور، ماذا يقولون؟ قالوا على أن لا مالية له، لذلك أصبح أكل لأموال الناس بالباطل. قال هذا أيضا قد يمنع، لكنه قد يمنع بعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له قيمة. ما له قيمة؟ قيمة مائلة، بس له مالية، لا يشتري العقلاء ولا يتنافس العقلاء على اقتنائه. يقول ولكن له مالية، وإن كانت المالية ماذا؟ متدنية إلى أدنى حدودها، أكو موارد الشكل لها مالية ولكن لا يتنافس العقلاء على اقتنائها، وهو أعم من بطلان البيع. بطلان البيع مورد، ومسألة ألا مالية له مورد أعم منه. انتهى محصل ما دار من نقاش بين صاحب الجواهر من جهة، وبين الشهيد الأول في الدروس من جهة أخرى. الآن يريد أن يتصدى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله لمناقشة ما في الجواهر. انظر ماذا قال: ولا يخفى فيه مواقع النظر، فإن المتعرضين للمسألة بين مصرح ببطلان البيع، يا بيع بيع البيض مع شرط عدم المسؤولية عن العيوب، ثم تبين بعد الفحص والكسر أن البيض كله فاسد. قال بعضهم صرح بمن؟ ببطلان البيع، كالشيخ الطوسي في المبسوط وابن إدريس الحلي في السرائر والعلامة الحلي في التذكرة عليهم الرحمة والرضوان، معللين ذلك، معللين يعني لماذا البيع فاسد، معللين ذلك بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له. قالوا هذا ما له قيمة، بيض مكسور فاسد ما له قيمة. وبين من صرح برجوع المشتري بتمام الثمن، بعضهم ماذا قال؟ قال البيع ليس باطل، البيع صحيح، ولكن على البايع دفع الثمن المن؟ تمام الثمن المن؟ إلى المشتري. الظاهر في البطلان، فإن الرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون البطلان. يعني شنو؟ يعني المجموعة الأولى من الفقهاء إيش قالوا؟ إيش قالوا؟ البيع باطل. المجموعة الثانية إيش قالوا؟ ما قالوا البيع باطل، إيش قالوا؟ يرجع المشتري ويأخذ الثمن. قلنا لهم يعني البيع باطل؟ ساكتين. يعني يتكلمون عن من؟ يتكلمون عن مسألة حق المشتري في الثمن، بس ما يتكلمون عن أصل بطلان البيع أو عدم بطلان البيع. فماذا يقول الشيخ الأعظم رحمه الله؟ يقول أنا أرى أن كل من قال بحق المشتري بالثمن، يعني شنو؟ يعني البيع باطل. وإلا أنا لا أفهم لا أفهم أن المشتري يسترجع الثمن مع أن البيع صحيح. بس مرات الفقهاء شي يسوون؟ يذكرون اللازم ويغضون الطرف عن من؟ عن الملزوم. صرعتم في حالات يقول يابا يجب على البائع إرجاع الثمن إلى المشتري. زين البيع باطل لو صحيح يسكت. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول أنا هذا المعنى لا يتضح عندي. كل من قال بالبطلان صراحة أحكم بالبطلان، وكل من لم يقل بالبطلان وإنما قال على البائع ارجع الثمن أنا بمن أحكم أيضا؟ أحكم بالبطلان أيضا حسب الظاهر، وإلا شنو البيع صحيح ورجع الثمن؟ شنو البيع صحيح؟ يقول ماكو داعي. شلون ما ذكروا نفس الحال؟ قال وبين من صرح برجوع المشتري بتمام الثمن الظاهر بالبطلان فإن الرجوع بعين الثمن مو بالعرش لا يعقل من دون، قال لا يعقل من دون بطلان، يعني إلغاء البيع لعله يشمل حتى الفسق، يشمل حتى الفسق. ثم قال ويكفي في ذلك ما تقدم من الدروس. راح يرجع المن وريد يرد على صاحب الجواهر الذي رد على الشهيد الأول، راح يرجع إلى كلام الشهيد الأول في الدروس يقوي. قال ويكفي في ذلك ما تقدم من الدروس من أن ظاهر الجماع البطلان من أول الأمر، واختياره واختيار الشهيد الأول رحمه الله الانفساخ من حيث تبين الفساد. راح يرجعنا ديك المسألة، يا مسألة من اشترى بيضا ثم فحصه، يعني اشترى بيض في يوم الأحد ثم فحصه في يوم الأربعاء وتبين البيض فاسد، البيع صحيح لو باطل؟ قيل البيع باطل من يوم الأحد، من يوم شراء البيض، فساده الواضح يوم الأربعاء كاشف عن عدم صحة البيع من يوم الأحد. وقيل كما هو رأي الشهيد الأول رحمه الله نفسه، قال لا البيع باطل من يوم، من يوم انكشاف أن المبيع فاسد، يعني من يوم الأربعاء. عبر عنه، عبر عنه بالفسخ، عبر عنه بالفسخ، واضح. قال فعلم أن لا قول بالصحة مع الأرض، بل ظاهر العلامة رحمه الله في التذكرة عدم هذا القول بين المسلمين. احنا يقول قبل قليل قبل دروس شو وضحنا؟ وضحنا المحتملات. يقول الآن وصلنا إلى فكرة هذه المحتملات مطروقة أو غير مطروقة. من ضمن المحتملات شنو؟ من ضمن المحتملات، من ضمن المحتملات صحة البيع مع الأرش. محتمل أن يكون البيع صحيح، وماذا يستحق المشتري؟ الأرش. شنو الأرش؟ الفارق بين الصحيح والمعيب. حتى لو كان الفارق بين الصحيح والمعيب هو نفس من؟ هو نفس الثمن، استيعاب. يقول ولكن هذا القول محتمل ولكن لم يقل به فقيه، بل ظاهر العلامة رحمه الله في التذكرة عدم هذا القول بين المسلمين، حيث إنه بعد حكمه بفساد المبيع، بعد حكمه بفساد البيع، معللا بوقوع العقد على ما لا قيمة له، البيض الفاسد ما له قيمة، وحكاية ذلك عن بعض الشافعية. لأن بالتذكرة شو يتكلم عن في التذكرة؟ فقه مقارن، يجي يجيب آراء الشيعة ويجيب آراء من؟ المذاهب الأخرى. هو كتاب تذكرة الفقهاء يتكلم عن هذا النحو. قال العلامة رحمه الله وقال بعضهم، يعني بعض الشافعية، بفساد البيع لا لهذه العلة. يا علة ليس لأن البيض الفاسد لا قيمة له ومن اشتراه فقد دفع مالا مقابل لا شيء، بل لأن الرد ثبت على سبيل استدراك الظلامة، وهذا المشتري ظلمه، نريد نتدارك الظلامة. شو نقول له؟ شلون نحل الظلامة التي حلت بالمشتري؟ دفع 1000 دينار مقابل بيض فاسد ما له قيمة. شلون نحل الظلامة؟ نقول له بيع فاسد، البيع فاسد. عليكم السلام، أنت أيها البائع لم نظلمك، لأن هو بيضك من البداية شبيه، هو فاسد. وأما المشتري اللي دفع لك أموال مقابل بيض فاسد مظلوم، فبطلان البيع حل الإشكالية. وكما يرجع بجزء من الثمن عند انتقاض جزء من المبيع، يعني تبعض الصفقة، كذلك يرجع بكل الثمن عند فوات من؟ عند فوات كل البيع. كل هاي مسألة واضحة. إذا بعض الثمن نقص إيش ينقص؟ إذا بعض المثمن، بعض المثمن إذا نقص إيش ينقص؟ بعض الثمن. يعني بعت لك 50 بيضة وصلنك 40، بعت لك 50 وصلنك 40، صار عندنا تبعض صفقة، فالثمن 50 لازم إيش ينقص؟ ينقص بنسبة 5. شو يصير؟ يصير 48. فإذا 50 بيضة لم يصل إليك منها شيء، عليكم السلام، فإذا لم يصل إليك من 50 بيضة شيء، معناه الثمن كله شنو؟ الثمن كله مرجوع. ويظهر فائدة الخلاف في أن القشور الباقية بمن تختص حتى يجب عليه تطهير الموضع عنها. هاي مسألة أيضا ذكرناها فيما سبق. هذا مو كسروا البيض، كسروا بمعمل، كسروا بطريق، كسروا بمحل، تبين كله فاسد. زين، من المسؤول عن تنظيف المكان؟ من المسؤول عن تنظيف المكان ونقل هذه البيض الفاسد والتخلص من رائحته ومن تبعاته؟ من المسؤول؟ إن قلنا ببطلان البيع المسؤول البائع، نقول له تعال هذا بيضك، لأن البيع فاسد كأنك لم تبع بيضا، هذا بيضك. وإن قلنا بصحة البيع وأكو أرش وما أدري شلون، معناه من المسؤول عن البيض وقشور البيض؟ المشتري هو المسؤول. فهناك الثمرة نحتاج أن نبحث هاي المسألة حفاظا عليها، فاضل على الثمرة. من المسؤول عن تنظيف المكان؟ من المسؤول عن نقل البيض الفاسد؟ فمع صحة البيع المسؤول المشتري، ومع بطلان البيع من البداية المسؤول هو البائع. هذا مع أنه لا مجال غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل